شرح كتاب الإعراب عن قواعد الإعراب لفضيلة الشيخ الدكتور خالد بن سعود العصيمي. الدرس الرابع.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، في مستهل هذا الدرس نراجع الجمل التي لا محل لها من الإعراب، وقد ذكر المؤلف أنها سبع جمل. الجملة الأولى، الأخ، الجملة الابتدائية أو المستأنفة، والجملة الثانية، أحد الإخوان تفضل، الواقعة صلة سواء كانت صلة لاسم أو صلة لحرف، والجملة الثالثة الجملة الاعتراضية المعترضة بين شيئين، والجملة الرابعة التفسيرية وهي الكاشفة لما تليه، والجملة الخامسة جملة جواب القسم الواقعة في جواب قسم، والجملة السادسة نعم الواقعة جوابا لشرط غير جازم، أو واقعة في جواب شرط جازم ولم تقترن بالفاء ولا بإذا، وأخيرا الجملة السابعة التابعة لما لا محل له من الإعراب. هذه هي الجمل التي لا محل لها من الإعراب وفق ما ذكره ابن هشام هنا وما ذكره أيضا في المغني. اليوم ننتقل للمسألة الرابعة وهي المسألة الأخيرة من مسائل الباب الأول. تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال العلامة ابن هشام رحمه الله تعالى: المسألة الرابعة الجمل الخبرية التي لم يسبقها ما يطلبها لزوما بعد النكرات المحضة صفات، وبعد المعارف المحضة أحوال، وبعد غير المحضة منهما محتملة لهما. مثال الواقعة صفة: حتى تنزل علينا كتابا نقرأه، فجملة نقرأه صفة لكتاب لأنه نكرة محضة، وقد مضت أمثلة من ذلك في المسألة الثانية. ومثال الواقعة حالا نحو: ولا تمنن تستكثر، فجملة تستكثر حال من الضمير المستتر في تمنن المقدر بأنت، لأن الضمائر كلها معارف بل هي أعرف المعارف. ومثال المحتملة للوجهين بعد النكرة نحو: مررت برجل صالح يصلي، فإن شئت قدرت يصلي صفة ثانية لرجل لأنه نكرة، وإن شئت قدرته حالا منه لأنه قد قرب من المعرفة باختصاصه بالصفة. ومثال المحتملة بعد المعرفة قوله تعالى: كمثل الحمار يحمل أسفارا، فإن المراد بالحمار الجنس، وذو التعريف الجنسي يقرب من النكرة، فتحتمل الجملة من قوله تعالى يحمل أسفارا وجهين: أحدهما الحالية لأن الحمار بلفظ المعرفة، والثانية الصفة لأنه كالنكرة في المعنى.
هذه المسألة الرابعة من مسائل الباب الأول، وهي المسألة الأخيرة، وهي معقودة في إعراب الجمل الخبرية، ويراد بالجمل الخبرية التي تحتمل التصديق والتكذيب دون نظر إلى قائلها، وهي ما يقابل الجمل الإنشائية. فيقول: الجمل الخبرية التي لم يسبقها ما يطلبها لزوما، أي إذا وقعت جملة خبرية ولم يسبقها ما يطلبها طلبا لازما، وأيضا شرط آخر نضيفه أن يصح الاستغناء عنها، أن يصح الاستغناء عنها. فننظر إذا وقعت هذه الجملة بعد نكرة محضة، ويريد بالمحضة الجملة الخالصة من مشابهة، أو يقصد بالنكرة المحضة النكرة الخالصة من مشابهة المعرفة، الخالصة من مشابهة المعرفة، بحيث لم يدخل عليها ما يخصصها ويقربها إلى المعارف. فإذا وقعت الجملة الخبرية التي لم يسبقها ما يطلبها لزوما بعد النكرات المحضة التي بيناها، فإنك تعربها صفة، تعربها صفة. وقد مثل لهذا بقوله تعالى: حتى تنزل علينا كتابا نقرأه. فجملة نقرأه وقعت بعد نكرة محضة وهي كلمة كتابا، هذه كتابا نكرة محضة لم يدخلها ما يقربها إلى المعارف، فنعرب الجملة صفة. فإذا نقول جملة نقرأه صفة لكتاب، لأن كتاب نكرة محضة. وهذه الجملة عن الصفة مر معنا أمثلة عليها، هل يستطيع أحد أن يذكرنا؟ لا لا، هذه حالية نريدها صفة وقعت بعد نكرة محضة. نريد مثال ليوم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه أو لا بيع فيه. وأيضا وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى، ممتاز. وهذه الجملة وردت في القرآن كثيرا، إذا جاءت جملة خبرية بعد نكرة محضة فمباشرة تعربها صفة. وإذا وقعت هذه الجملة الخبرية التي لم يسبقها ما يطلبها لزوما بعد معرفة محضة، والمعرفة المحضة هي التي لم يدخلها ما يقربها إلى النكرات، بأن يقارنها ما يقربها من النكرات كأل الجنسية كما سيمثل. فإذا وقعت هذه الجملة بعد معرفة محضة فإنك تعربها حالا. وقد مثل لها بمثال وهو قوله تعالى: ولا تمنن تستكثر، في قراءة حفص حتى يظهر الإعراب. ولا تمنن تستكثر، لا حرف نهي، تمنن فعل مضارع مجزوم بلا، وفاعله ضمير مستتر، هذا الذي ضمير مستتر تقديره أنت. الجملة التي بعده وهي قوله تستكثر جملة فعلية في محل نصب حال من الضمير المستتر الذي قدرناه بأنت. فوقعت هذه الجملة التي هي جملة خبرية، تستكثر جملة خبرية، وقلنا إنها في قراءة الرفع يظهر المراد. هذه الجملة الخبرية وقعت بعد معرفة محضة، ما هذه المعرفة؟ الضمير المستتر الذي قدرناه بأنت، الضمير المستتر الذي قدرناه بأنت. فمن ثم نعرب هذه الجملة حال. قال: المقدر بأنت لأن الضمائر كلها معارف. ولا شك أن الضمائر بأنواعها معارف، سواء كانت الضمائر ضمائر متصلة أو ضمائر منفصلة، وسواء كانت ضمائر في محل رفع أو ضمائر في محل نصب أو ضمائر في محل خفض، فكلها معارف. ثم عقب قال بل هي أعرف المعارف، بل هي أعرف المعارف. قبل أن نقول إنها أعرف المعارف، ما المعارف؟ إذا عددنا المعارف قلنا أولا الضمائر، ثم العلم، ثم اسم الإشارة، ثم الاسم الموصول، ثم المحلى بأل. هذه المعارف أيها أعرف؟ يقول إن الضمير أعرفها، أعرف المعارف. وهذا القول سار عليه جماهير العلماء أن الضمير هو أعرف المعارف. ثم الترتيب الذي ذكرته وفق ما ذكره ابن مالك هذا ارتضاه المتأخرون من النحويين: الضمير ثم العلم ثم اسم الإشارة ثم الاسم الموصول والمحلى بأل، فيه خلاف بينهما، ثم المضاف إلى واحد منها بمنزلة ما أضيف إليه، المضاف إلى واحد من هذه المعارف بمنزلة ما أضيف إليه. يبقى أن لفظ الجلالة واسم الجلالة الله بإجماع العلماء هو أعرف المعارف كما ذكر الشنواني. فنقول إذن هو أعرف المعارف بعد اسم الله سبحانه وتعالى. نأخذ مثال آخر صناعي على وقوع الجملة حالا بعد معرفة محضة، كأن أقول مثلا جاء عبد الله يحمل كتابه، جاء عبد الله يحمل كتابه. أين الجملة يحمل كتابه؟ وقعت بعد معرفة وهو عبد الله، وهذه المعرفة معرفة محضة، معرفة محضة، لأنها علم خالص من مما يقربه إلى النكرات. وفي الحديث وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، جملة لا يحبه إلا لله في محل نصب حال، حال من ماذا؟ وأن لا يحب المرء هو الضمير في يحب. هذا المثال على النوع الثاني. ثم قال وبعد غير المحضة منهما محتملة لهما، أي بعد الجملة الخبرية التي لم يسبقها ما يطلبها لزوما إذا وقعت بعد غير المحض منهما، أي إذا وقعت بعد نكرة غير محضة أو بعد معرفة غير محضة، فإنها تحتمل الوجهين، يمكن أن تقول إنها صفة ويمكن أن تقول إنها حال، أنت في الخيار. مثل لهذا بمثالين. المثال الأول قوله مررت برجل صالح يصلي. يصلي جملة فعلية وقعت بعد نكرة وهي رجل، فإن شئت لك وجهان من الإعراب. إن شئت أن تقول إن الجملة الفعلية صفة لرجل لأن الرجل نكرة، وإن شئت قلت جملة يصلي في محل نصب حال من رجل لأن رجل قد خصص بالصفة، فقيل مررت برجل صالح خصص، والتخصيص هو تقليل الشيوع، تقليل الشيوع. فبعد أن قال مررت برجل يشمل جميع الرجال، فلما قال صالح خصصه وقلل الشيوع بحيث لا يدخل غير الصالح في من مر بهم. فإذا هذه الجملة تحتمل الوجهين لأنها وقعت بعد نكرة مخصصة أو غير محضة، نكرة غير محضة. ثم مثل للنوع الثاني بقوله تعالى كمثل الحمار يحمل أسفارا، كمثل الحمار يحمل أسفارا. فقال إن جملة يحمل أسفارا جملة محتملة لوجهين، إما أن تعربها حال من الحمار وهذا جائز، لماذا؟ لأن الحمار معرفة، لأن الحمار معرفة، فوقعت جملة بعد معرفة فيمكن أن تعربها حال. والوجه الثاني أن تعرب يحمل أسفارا صفة للحمار، لماذا؟ لأن كلمة الحمار دخلت عليها الجنسية، والجنسية هي الداخلة على فرد غير معين من جنسه، لا تدل على معين في جنسه، فمن ثم لا تكون معرفة محضة، لا تكون الحمار كلمة الحمار نكرة معرفة محضة، بل هي معرفة غير محضة. لعلي أمثل لدخول آل الجنسية حتى أقرب الصورة. قلنا إن آل الجنسية هي الداخلة على نكرة وتدل على واحد غير معين من أفراد الجنس، كأن أقول مثلا الكتاب مفيد، الكتاب ال في الكتاب جنسية لأنها دخلت على نكرة وهي كتاب ولم تعين الكتاب، دلت على واحد من أفراد الجنس لكنه شائع في جنسه لم أحدده، لم أقول مثلا هذا الكتاب، أو أقول مثلا الإعراب عن قواعد الإعراب مفيد، فأل في الكتاب هنا نقول إنها أل الجنسية وقد دخلت على نكرة فلم أفادته التعريف، أفادته التعريف ولكنه معرفة غير محضة، معرفة غير محضة. مما يستشهد به هنا في دخول ال الجنسية على كلمة ومجيء حال بعدها ويمكنك أن تعربها، أن تعربها صفة، قول الشاعر وإني لتعروني لذكراك هزة كما انتفض العصفور بلله القطر. يعني العصفور هنا لم يرد به عصفور معين وإنما هو واحد شائع في جنسه، وجملة بلله القطر ماذا نعربها؟ بلله القطر جملة في محل نصب حال ويجوز أن تجعلها صفة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: الباب الثاني الجار والمجرور، وفيه أربع مسائل. المسألة الأولى أنه لا بد من تعلق الجار والمجرور بفعل أو ما في معناه، وقد اجتمع في قوله تعالى أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم، وقول ابن دريد واشتعل المبيض في مسوده مثل اشتعال النار في جزل الغضاء. وإن علقت الأول بالمبيض أو جعلته حالا متعلقا بكائن فلا دليل فيه.
انتهينا من الباب الأول من أبواب الكتاب، ونحن نعلم أن الكتاب قد جعله في أربعة أبواب، وانتقل إلى الباب الثاني وهو في الجار والمجرور، وهو أقصر من الباب الأول، لكنه جعله أيضا في أربع مسائل. وهذا الباب معقود في أحكام الجار والمجرور، ويدخل الظرف معه في أحكامه، ولذا سيعقد تنبيها في نهاية هذا الباب يذكر أن ما يجري من أحكام للجار والمجرور فإنها تنطبق تماما على الظرف. المسألة الأولى من مسائل هذا الباب، يقول أنه لا بد من تعلق الجار والمجرور بفعل أو ما في معناه. لا بد إذا رأيت جارا ومجرورا أن تعلقه بشيء، لأن الجار المجرور معناهما ناقص، فلا بد من أن يتعلقا بشيء. والحقيقة أن هذا المبحث أو هذا الباب له أهميته، وبخاصة للطلاب الذين لا يتكلمون العربية في الأصل، وكثير من خطائهم في النطق والكلام بسبب عدم إدراكهم لمتعلقات الكلام، ومنها متعلق الجار والمجرور، فينتبه له ولا بد من التطبيق. وليس مقصورا عليهم، بل نحن نخطئ وزملاؤنا يخطئون في هذا، في الكلام وفي التطبيق أيضا عندما نعرب، ومرده إلى عدم إتقان مسألة التعلق. أما التعلق أيها الإخوة، حتى نبينها بصورة سهلة ثم ننتقل إلى كلام ابن هشام، التعلق هو الارتباط المعنوي بالحدث الذي في الجملة، الارتباط المعنوي للجار والمجرور أو لشبه الجملة بالحدث الذي في الجملة، بحيث يكون ما دل عليه الحدث هو العامل في الجار والمجرور، فيعمل في الجار والمجرور الرفع أو النصب، يعني يعمل في محله، هو الارتباط المعنوي لشبه الجملة بالحدث الذي في الجملة، بحيث يكون ما دل عليه الحدث هو العامل في الجار والمجرور، يعمل فيه أو في محله النصب أو يعمل فيه الجر. مثلا مررت بزيد، الجار والمجرور بزيد متعلق بماذا؟ بمررت، لأن المرور وقع بزيد، فبزيد جار ومجرور متعلق بمررت وهو في محل نصب. زيد ممرور به، به جار ومجرور متعلق بممرور، ممرور زيد ممرور به، فبه جار ومجرور متعلق بممرور، والعامل فيه كلمة ممرور، والجار المجرور في محل رفع على أنه نائب فاعل. ننتقل إلى أمثلة أكثر وضوحا، نقول جلسنا في المسجد عند السارية، جلسنا في المسجد عند السارية، في المسجد هنا متعلق الجار المجرور متعلق ومرتبط بكلمة جلسنا وهي العاملة فيه، وكذلك عند السارية، عند السارية هذا الظرف متعلق بجلسنا. طيب لو قلت في المسجد جلسنا وعند السارية تحدثنا، في المسجد جار ومجرور متعلق بماذا؟ جلسنا. طيب وعند السارية ظرف متعلق بماذا؟ تحدثنا. اتضح الآن مسألة التعلق، فالجار المجرور والظرف لابد أن يتعلق بالحدث الذي في الجملة. يقول المؤلف أنه لابد من تعلق الجار والمجرور بفعل، سواء كان الفعل ماضيا أو مضارعا أو أمرا. الماضي كان تقول جلسنا في المسجد، والمضارع أن تقول نجلس في المسجد، والأمر اجلسوا في المسجد. أن يتعلق بفعل أو ما في معناه، يعني شبه الفعل، والذي يشبه الفعل ويعمل عمل الفعل أشياء يمكن أن يتعلق بها الجار والمجرور. أضرب أمثلة على هذا، قد يتعلق الجار والمجرور بالمصدر. مثلا أقول إن اهتمامكم باللغة كبير. الجار والمجرور هنا باللغة. إن اهتمامكم باللغة كبير. الجار والمجرور باللغة متعلق بماذا؟ اهتمام. واهتمام ما نوعه؟ مصدر. إذن قد يتعلق الجار والمجرور بما يشبه الفعل وهو المصدر، وقد يتعلق باسم الفاعل. زيد قائم على إخوته. على إخوته جار ومجرور متعلق بماذا؟ بقائم وهو اسم فاعل. وقد يكون الجار ومجرور متعلق باسم المفعول مثل ماذا؟ سنأتي. ها؟ زيد ممرور به. وقد يكون متعلق باسم الفعل، قد يكون متعلقا باسم الفعل. كأن تقول مثلا حذاري من السيارة أو من الأسد. حذاري من الأسد، فمن الأسد جار ومجرور متعلق بحذاري وهو اسم فعل. فالخلاصة أن الجار والمجرور إما أن يتعلق بفعل ماضي ومضارع وأمر، أو يتعلق بما يشبه الفعل كالمصدر واسم الفاعل واسم المفعول واسم الفعل. وقد اجتمع في قوله تعالى أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. الأولى عليهم جار ومجرور متعلقة بماذا؟ أنعمت. ما نوعه؟ فعل، فعل ماضي. والثانية عليهم جار ومجرور متعلقة بماذا؟ مغضوب. ما نوعها؟ اسم مفعول، اسم مفعول. إذن الأولى في محل نصب والثانية في محل رفع. وقد أحسن التمثيل جدا، لأن هذا المثال شمل أو جمع أحكاما كثيرة. ثم مثل واستشهد بقول ابن دريد أبو بكر محمد ابن الحسن ابن دريد الأزدي العماني، لأنه من أزدي عمان، الراوية، الشاعر، اللغوي، النحوي، البصري، توفي سنة 321، عالم معروف عرف بمقصورته، القصيدة المشهورة اسمها المقصورة، مقصورة ابن دريد، وهي في تقريبا 253 بيتا، ومنها هذا البيت ومطلعها يا ظبية أشبه شيء بالمها ترعى الخزام بين أشجار النقى. ومنها هذا البيت الذي يقول فيه واشتعل المبيض في مسوده مثل اشتعال النار في جزر الغضا، وقبله إما تري رأسي حاك لونه طرة صبح تحت أذيال الدجى. فقال بعده واشتعل المبيض في مسوده مثل اشتعال النار في جزر الغضا، أي أن شعره كان مختلطا بياضه بسواد، ثم اشتعل المبيض في سواده حتى غطى عليه وشبهه باشتعال النار في جزر الغضا. في الشطر الأول يقول في مسوده جار ومجرور متعلق باشتعل. وفي الشطر الثاني مثل اشتعال النار في جزلي. الجار والمجرور متعلق بماذا؟ اشتعال. طيب اشتعل ما نوعها؟ فعل ماضي. واشتعال ما نوعها؟ مصدر. فإذا مرة يتعلق بالفعل ومرة يتعلق بما يشبه الفعل. قال إن علقت الأول بالمبيض أو جعلته حالا متعلقا بكائن فلا دليل فيه. يعني لو جعلت في مسوده متعلق بمبيض، أو جعلت في مسوده حال ويكون متعلق بمحذوف تقديره كائنا، فإنه لا شاهد فيه، فإنه لا شاهد فيه. لماذا؟ لأنه بالنسبة للمبيض لن يكون متعلق هنا بالفعل، ولو علقه بكائن كذلك لا يكون متعلقا بفعل. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ويستثنى من حروف الجر أربعة فلا يتعلقن بشيء، أحدها الزائد كالباء في كفى بالله شهيدا وما ربك بغافل، وكمن في ما لكم من إله غيره وهل من خالق غير الله، والثاني لعل في لغة من يجر بها وهم عقيل، قال شاعرهم لعل أبي المغوار منك قريب، والثالث لولا في قول بعضهم لولاي ولولاك ولولاه، فمذهب سيباويه أن لولا في ذلك جارة ولا تتعلق بشيء، والأكثر أن يقال لولا أنا ولولا أنت ولولا هذا، كما قال تعالى عندنا هذا يا شيخ ولولا هو، ولولا هو كما في قوله كما قال تعالى لولا أنتم لكنا مؤمنين. الرابع كاف التشبيه نحو زيد كعمر، فزعم الأخفش وابن عصفور أنها لا تتعلق بشيء وفي ذلك بحث.
نعم. بعد أن قرر أن الجار والمجرور لا بد أن يتعلق بفعل أو ما يشبه الفعل، استثنى أنواعا من حروف الجر لا تتعلق بشيء، فقال ويستثنى من حروف الجر أربعة فلا تتعلق بشيء، وعددها: أحدها الحرف الزائد، والحرف الزائد هو الذي جيء به لمجرد التوكيد، حرف الجر الزائد هو الذي جيء به لمجرد التوكيد، مثل له بالباء في كفى بالله شهيدا. يقول العلماء إن كفى هنا فعل، ولفظ الجلالة فاعل، أصله كفى الله شهيدا، دخلت الباء بعد أو على فاعل كفى وهي زائدة. نقرر كلامه. وهذا الحرف الجر، هذا الحرف الجر الزائد لا يتعلق بشيء، لا يتعلق بشيء، فكفى بالله شهيدا لو أعربناها قلنا كفى فعل والباء حرف جر زائد أو صلة كما سيأتي، ولفظ الجلالة فاعل، فاعل كفى، لننتبه، فاعل كفى، مجرور اللفظة مرفوع محلة، وشهيدا هنا تمييز. نقول إن الجار والمجرور هنا لا يتعلق بشيء لأن حرف الجر زائد، وهكذا وما ربك بغافل، ما حجازية وربك اسمها، والباء حرف جر زائد، وغافل هنا خبر ما الحجازية، مجرور اللفظة منصوب محلا. الجر المجرور لا يتعلق بشيء، لماذا؟ لأنه زائد. وهكذا من في قوله تعالى ما لكم من إله غيره، من هنا حرف جر زائد وإله مبتدأ مجرور لفظا مرفوع محلا، والجر مجرور هنا ليس متعلق بشيء لأن حرف الجر زائد. وهكذا هل من خالق غير الله، من هنا حرف جر زائد وخالق مبتدأ مرفوع محلا مجرور اللفظة، والجار المجرور لم يتعلق بشيء لأن حرف الجر زائد. وذلك أن حرف الجر الزائد أيها الإخوة لا يدل على معنى زائد عن التوكيد، ثم هو لا يعمل ارتباط في الجملة، فيمكن أن تكتفي الجملة بدونه، فهو لا يدل على معنى وإنما جيء به للتوكيد. فيمكن أن تقول في غير القرآن: هل خالق غير الله؟ والكلام صحيح، هل خالق غير الله. بقي أن نشير إشارة سريعة إلى حروف الجر الزائدة ما هي. باختصار، أكثر ما يزاد حرفان: الباء ومن. أما الباء فإنها تزاد في الإثبات وفي النفي، تدخل على المعرفة وتدخل على النكرة. ومن مواضع زيادتها، من مواضع زيادة الباء، أن تدخل على فاعل كفى مثل كفى بالله، وأن تدخل على خبر ماء الحجازية مثل وما الله بغافل، وأن تدخل على خبر ليس، أليس الله بكاف عبده، وتدخل على خبر كان أو إحدى أخواتها إذا كان منفيا مثل ما كان زيد بحاضر أو بغائب، وتدخل كذلك على فاعل فعل التعجب: أحسن بزيد، أحسن بزيد. الباء هنا حرف جر زائد، حرف جر زائد. وكذلك تزاد في المفعول، أخيرا تزاد في المفعول مثل قوله تعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. الباء دخلت على المفعول، أصله ولا تلقوا أيديكم. هذه بعض مواضع زيادتها، أو هي أشهر مواضع زيادة الباء. أما من فتزاد في ثلاثة مواضع: فتزاد في المبتدأ نحو قوله سبحانه وتعالى: ما لكم من إله، وهل من خالق غير الله. وتزاد في الفاعل نحو قوله تعالى: ما جاءنا من بشير، ما جاءنا من بشير. هنا دخلت على الفاعل، أصله ما جاءنا بشير. وكذلك تزاد في المفعول كقوله تعالى: ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، أصل ما ترى في خلق الرحمن تفاوتا. فإذا تزاد في ثلاثة مواضع: في المبتدأ والفاعل والمفعول. لكن ننتبه إلى أن من لا تزاد إلا في النفي، ولا تدخل إلا على نكرة بعكس الباء. الحرف الثاني مما لا يتعلق بشيء لعل، وهو مقصور على لغة بعض العرب وهم عقيل، يقول شاعرهم: فقلت ادعو أخرى وارفع الصوت جهرة، فقلت ادعو أخرى وارفع الصوت جهرة، لعل أبي المغوار منك قريب. فلعل هنا حرف جر شبيه بالزائد في لغة عقيل، خاص بلغة عقيل. وأبي المغوار، أبي هنا مجرور بلعل، والجار المجرور لا يتعلق بشيء، الجار المجرور في لغتهم لا يتعلق بشيء. الثالث لولا، وهو حرف جر شبيه بالزائد إذا دخل على الضمير، إذا دخل على الضمير كقولك مثلا: لولاي، أو لولاك، أو لولاه، وهو مستعمل في كلام الناس. فعند سيبويه أن لولا في هذا الاستعمال خاصة، حرف جر شبيه بالزائد لا يتعلق بشيء في هذا الموضع بخاصة، أما في ما عدا فسيأتي أنها حرف تعليق. هناك رأي آخر ينسب للأخفش الأوسط، يقول إن لولا هنا دخلت على الضمير، والضمير هذا أصله في محل رفع، لأن لولا تدخل على الجمل وتكون بعدها الجملة الاسمية ويكون بعدها المفروض ضمير رفع، ولكن هنا استعير ضمير الجر مكان ضمير الرفع، استعير ضمير الجر مكان ضمير الرفع لتحسين اللفظ، كما استعاروا ضمير الرفع مكان ضمير الجر في قولهم ما أنا كأنت، ما أنا كأنت. الكاف هنا حرف جر، وأنت هنا ضمير ماذا؟ ضمير رفع أو ضمير نصب أو ضمير جر؟ ضمير رفع، والأصل أن كاف الجر تدخل على ضمير إيش؟ تدخل على ضمير الجر، لكنها دخلت على ضمير الرفع، فقالوا استعير هنا ضمير الرفع وهو أنت مكان ضمير الجر، كما استعير هنا ضمير الجر مكان ضمير الرفع، لأن الأصل أن يقول لولا أنا ولولا أنت ولولا هو. اتضح؟ هذا رأي الأخفش، والرأي رأي سيبويه رحمه الله تعالى، فهو كما قيل إمام العربية وشيخ النحاة أبو بشر عثمان بن قنبر النحوي البصري، الذي يرجع له الفضل بعد الله سبحانه وتعالى في حفظ هذا العلم، له كتابه الذي لم يصنف مثله، وما زال الناس عيال عليه إلى اليوم، مع أنه توفي وهو دون الأربعين، أخذ عن عالم مشهور وهو الخليل بن أحمد ولازمه، وأخذ كذلك عن أبي الخطاب وأبي عمرو وغيرهما ويونس بن حبيب، توفي سنة 180 تقريبا. الرابع من حروف الجر التي لا تتعلق بشيء كاف التشبيه في نحو زيد كعمر، فهذا عند الأخفش وعند ابن عصفور لا تتعلق بشيء، إذا قلت زيد كعمر يقولون إن كاف التشبيه هنا حرف جر لا يتعلق بشيء، لأن ما عندنا فعل أصلا ولا عندنا ما يشبه الفعل، فيقولون إن لا تتعلق بشيء. هذا قولهم. ابن هشام عقب وقال وفي ذلك بحث، وهو في الحقيقة في بحث، إن قلنا إن الكاف اسم بمعنى مثل فلا شك أنها لا تتعلق بشيء، وهذا لا إشكال فيه، الكاف إذا كانت اسما بمعنى مثل فإنها لا تتعلق بشيء، لأن الأسماء لا تتعلق بشيء. بقي أن من حروف الجر التي يذكر أنها لا تتعلق بشيء، بقي مثلا حروف الاستثناء، حروف الاستثناء المستعملة في الاستثناء وهي تجر ما بعدها، وهي خلا وعدا وحاشا، إذا استعملت حروفا كقولك مثلا قام القوم خلا زيد، قام القوم عدا زيد، قام القوم حشا حاشا زيد، في هذه الأمثلة يكون حرف الجر غير متعلق بشيء، لا يتعلق بشيء. كذلك من الحروف المهمة التي لا تتعلق بشيء ربا، وهي حرف جر شبيه بالزائد لا يتعلق بشيء، من مثل قولك رب أخ لك لم تلده أمك، فهنا رب حرف جر شبيه بالزائد، وأخ مبتدأ مجرور اللفظة مرفوع محله، والجار والمجرور لا يتعلق بشيء، لأن رب هنا لا تتعلق بشيء. نتوقف هنا، وأسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد.